بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله الطاهرين. روي عن إمامنا الإمام محمد بن علي الجواد صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: أهل المعروف أحوج إلى اصطناعه من أهل الحاجة إليه، لأن لهم أجره وفخره وذكره. فمهما عمل الرجل من معروف فإنما هو يبتدئ بنفسه. ما أحوج أمتنا الإسلامية وخاصة في هذا العصر وهي تعيش معركة الحفاظ على هويتها والالتزام بقيمها المبدئية الأخلاقية، ما أحوجها إلى استذكار سير الأئمة الأولياء صلوات الله وسلامه عليهم، لأن ذلك يؤكد في نفوس الأمة ثقتهم بدينهم ويحفظ لهم هويتهم في ظل العولمة الثقافية التي تريد تذويب هويات الأمم ودمجها في بوتقة ثقافية واحدة هي ثقافة الغرب المادية الطاغية. إننا في حاجة إلى إبراز حياة القدوات والرموز المبدئية حتى ينشد إليها أبناء هذا الجيل من الأمة. في هذا السياق يكون الاحتفاء بمناسبات الأئمة من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تلبية لحاجة ملحة. السادس من ذي الحجة ذكرى وفاة الإمام الجواد عليه السلام على رواية، والسابع ذكرى وفاة الإمام الباقر عليه السلام. وبهذه المناسبة نتحدث شيئا ونلتقط بعض الصور من حياة الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. هو الإمام التاسع من أئمة أهل البيت، عاش في هذه الحياة فترة قصيرة لكنها زاخرة بالعطاء والفضل. فقد ولد سنة 195 هجرية، واستشهد سلام الله عليه سنة 220 هجرية، يعني عمره 25 سنة، عاش 25 سنة. لكن قدر الإنسان وقيمة الإنسان لا تقاس بسنه ولا بمقدار عمره، وإنما تقاس بكفاءته وبعطائه وإنجازاته. كما يقول الشاعر: هي الحياة انتقالات مفاجئة، لا الطول مقياسها الأسمى ولا القصر، تخلد المرء وقفات وترفعه إلى ذرى المجد ساعات هي العمر. القياس بالكفاءة والعطاء. وهنا نجد أن الإمام الجواد عليه السلام رغم قصر حياته وعمره لكنه يأتي في الطليعة والقمة من عظماء البشرية الذين خلدهم التاريخ بقيمهم وبعطائهم للمجتمع الإنساني. تحمل الإمام مسؤولية الإمامة وهو صغير في السن، حينما استشهد أبوه الإمام الرضا سلام الله عليه سنة 203 هجرية، آلت الإمامة إليه وعمره 8 سنوات، وقد نص عليه أبوه الإمام الرضا بالإمامة. وعندنا الإمامة تكون بالنص والتعيين، وبناء على ذلك ما دامت المسألة ترتبط بالنص والتعيين من قبل الله تعالى عبر المعصومين الذين يكشفون للبشر أمر الله، حينما ينص رسول الله صلى الله عليه وآله على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام فإنما يكشف لنا أمر الله، الله جعله إماما. وكذلك حينما ينص كل إمام معصوم على الإمام الذي يليه فإنما هو يكشف لنا عن أمر الله تعالى. قد يتساءل البعض كيف لغلام صغير في 8 من عمره أن يصبح إماما وأن يصبح مرجعا للأمة في دينها ودنياها. الأئمة 3 من الأئمة 12 عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، الإمام الجواد، الإمام الهادي، والإمام 12 عجل الله تعالى فرجه، 3 أئمة تحملوا أعباء الإمامة في صغر سنهم. كيف يمكن هذا؟ الجواب: مؤهلات الإمامة ليست كسبية. إذا كانت مؤهلات الإمامة كسبية يكتسبها الإنسان بجهده وقدرته، قد لا يكون هذا الشيء متصورا، لأنه في مثل هذا العمر ما عنده فرصة حتى يكتسب مؤهلات الإمامة. لكن حينما نعتقد أن الإمامة تعيين من الله وتأهيل من الله، فهي ليست كسبا بشريا، مو هو بقدرته وكفاءته أخذ مؤهلات الإمامة حتى نقول كيف يستطيع وهو صغير في السن، وإنما المسألة الله تعالى يعطيه مؤهلات الإمامة. إذا كان الله هو الذي يعطيه، هو الذي يؤهله بطريقة غيبية إعجازية، فلا داعي للتساؤل، لا داعي للتساؤل، لأنه تأهيل من الله سبحانه وتعالى. إذا كان هناك نقاش حول هل أن الله عينه إماما أم لا، هذا ممكن نبحث كيف هل أحله الله إماما ولا لا، عدنا أدلتنا من حيث النص ومن حيث الكفاءة الظاهرية التي ظهرت للناس. أما كيف تكون عنده المؤهلات وهو في هذا العمر، فالمسألة مسألة ترتبط بعطاء الله وتأهيل الله. والقرآن الكريم يحدثنا عن أشخاص الله تعالى أعطاهم مؤهلات النبوة وهم صغار في السن، وعندنا نحن الشيعة الإمامة امتداد للنبوة تكون بالتأهيل من قبل الله وبالتعيين من قبل الله، وليست شأنا كسبيا يكسبه الإنسان بمؤهلاته. القرآن الكريم يحدثنا عن نبي الله عيسى عليه السلام فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. هذا ما يؤمن به جميع المسلمين، عيسى ابن مريم في المهد صبي تحمله أمه مريم عليها السلام، أثارت ولادته استغراب بني إسرائيل لأنه ليس له أب، لم يكن لدى أمه جواب، ولادته بالإعجاز فلا بد وأن يكون جوابه أيضا معجزا ومفحما لهم، فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد الصبي، كيف ولدت من دون زوج؟ أشارت بإصبعها، نسأله وهو رضيع تحمله أمه، لتو لم تمض عليه إلا أيام وإذا به يبادرهم بالجواب، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. رضيع تحمله أمه، كيف أتاه الله الكتاب وكيف جعله نبيا؟ أنا شك في ذلك ونحن نقرأ آيات القرآن. كلا، والقرآن الكريم يحدثنا عن نبي الله يحيى بن زكريا عليه السلام. الله تعالى يقول وآتيناه الحكم صبيا، صبي صغير، الصبي يطلق على من هو دون البلوغ، وآتيناه الحكم صبيا. كيف صبي آتاه الله الحكم؟ تلك هي قدرة الله وإرادة الله تعالى. نبينا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله نبوته لم تكن كسبية، يعني هو تعلم وأخذ نبوة وأخذ العلم وأخذ المستوى اللي عنده لمن حوله، لا، أمك لا يقرأ ولا يكتب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينه، أمك. فالمسألة مسألة تأهيل وإعطاء من قبل الله. إذا ثبت هذا الشيء أن المسألة تكون بالنص وهو ما نعتقده، وثبت النص على الإمام الجواد وهو ما نعتقده، فلا تكون هناك مشكلة في كونه صغيرا في السن، لأن هذه نتيجة طبيعية وما في أي إشكال في الموضوع ما دامت المؤهلات عطاء من قبل الله وليست شيئا كسبيا. هذه ناحية. الناحية الأخرى، إذا تحدثنا عن علم الإمام الجواد عليه السلام ما سجله التاريخ، طيب، إنسان صغير في السن يدعي له من حوله أنه إمام وأنه المرجع المقدم في الشريعة وفي الدين، وهو أيضا يرى في نفسه ذلك، هذا يجعله أمام التحدي، لأن الأمة فيها علماء، فيها قضاة، فيها فقهاء، فيها عارفون. طيب، أمام هؤلاء العلماء، أمام الفقهاء، أمام القضاة، يجي واحد عمره 8 سنوات ويدعي أنه حجة الله على الناس، وجماعة يؤمنون به ويقدمونه، هذا هو الإمام، هذا هو الحجة من قبل الله، هذه حالة تحدي، يعرض للسؤال، يعرض للامتحان. وبالفعل هذا ما حصل، تعرض للتحدي، تعرض للسؤال والامتحان، خاصة وأن هناك مراكز القوى في الأمة، السلطة السياسية اللي كانت موجودة ما كانت ترتاح ببروز مكانة في أهل البيت، لأنهم ينافسونها في مقام القيادة عند الناس. القضاة الملتفون حول السلطة ما كان في صالحهم أن تبرز مكانة الإمام الجواد، فكان من السهل جدا على السلطة وعلى أولئك العلماء والقضاة، يا جماعة تقولوا هذا إمامكم، تعالوا خلنا نمتحنه، شوف مستوى من العلم. فمن السهولة بمكان على السلطة وعلى أولئك الفقهاء أن يثبتوا أنه ليس إماما وليس في مستوى الإمامة والزعامة، وهذا ما حاولوه. ولكن هل تحقق لهم ذلك؟ كلا، بل تحقق العكس، ثبت أنه يستحق الإمامة وأنه جدير بالزعامة الدينية. التاريخ يسجل لنا لقطات، المأمون العباسي كان في تلك المرحلة يريد الاستفادة من مكانة أهل البيت، ولذلك قرب الإمام الجواد بعد وفاة أبيه الإمام الرضا عليه السلام، وعزم أن يزوجه ابنته أم الفضل. طبعا بنو العباس عارضوا هم ما صدقوا أن يستشهد الإمام الرضا ويستريح من ذلك الكابوس على نفوسهم. الآن يجيب لهم الإمام الجواد يقربه. فحاولوا وسعوا أن يثنوا المأمون عن عزمه. كيف تزوج ابنتك هذا الصغير في السن؟ ألا تعطيه فرصة حتى يتعلم الفقه، يتفقه في الدين ويكون له مكان في العلم وفي الفضل؟ قال لهم إنه من أهل بيت زق العلم زقا، يحتاج إلى فرصة. وإذا أردتم فهيئوا لامتحانه. وبالفعل التاريخ يتحدث عن مجلس ضم القضاة والفقهاء، وكان في طليعتهم القاضي يحيى بن أكثم. حضروا في مجلس المأمون، وحضر الإمام الجواد وهو ذلك الصبي الصغير في السن. يحيى بن أكثم أراد أن يمتحن الإمام، اتجه إليه قال: ما تقول يا ابن الرضا في رجل محرم قتل صيدا؟ رجل محرم قتل صيد، من محظورات الإحرام الصيد. وإذا بالإمام عليه السلام يقول: قتله عالما أم جاهلا، عامدا أم ناسيا، محرما للحج أو للعمرة، في الليل كان أم في النهار، من ذوات الطير أو من غيرها، مبدئا كان أم معيدا. ثم صار يذكر له كل التشقيقات للمسألة. فتحير يحيى بن أكثم، لأنه هو لم ترد في ذهنه هذه التفصيلات والتشقيقات للمسألة. التفت المأمون إلى الإمام الجواد عليه السلام قال: يا ابن رسول الله، ألا تبين ما ذكرت من تفاصيل المسائل؟ فابتدأ الإمام يوضح تلك المسائل ببيان واضح مع حضور القضاة والفقهاء والعلماء، مما أثار إعجابهم وانبهارهم وأفحمهم بذلك. هذا مورد من الموارد، مورد من الموارد. التفت الإمام، تضيف الرواية، التفت الإمام عليه السلام إلى القاضي يحيى بن أكثم قال: سألتني وأنا أسألك، عنده سؤال. قال: تفضل. قال: أسألك عن رجل نظر إلى امرأة أول النهار فكانت حراما عليه، ثم نظر إليها عند ارتفاع النهار فحلت له، ثم نظر إليها وسط النهار فحرمت عليه، وفي الظهر حلت له، عند العصر حرمت عليه، في المغرب حلت له، بعد العشاء حرمت عليه، عند الفجر حلت له، عند بداية النهار حرمت عليه، عندما ارتفع النهار حلت له. ده خلاص خلاص خلاص. فلم يحر جوابا. التفتوا إليه: يا ابن رسول الله، أو يكون مثل هذه المسألة يصير هالشكل يعني؟ قال: نعم وبكل بساطة، بين لنا يا ابن رسول الله. قال: هو رجل نظر إلى جارية مملوكة فكانت عليه حراما، ثم اشتراها فحلت له، ثم اعتقها فحرمت عليه، صارت أجنبية، ثم تزوجها فحلت له، ثم ظاهرها قال لها: أنت عليك ظهر أمي، فحرمت عليه، ثم دفع كفارة الظهار فحلت له، ثم طلقها تطليقة واحدة فحرمت عليه، ثم راجعها فحلت له، ثم ارتد عن الإسلام فحرمت عليه، ثم تاب وعاد إلى دينه فحلت له. فانبهر الفقهاء من هذا الشرح والتبيين الذي بينه الإمام الجواد. وتقول بعض المصادر التاريخية إن الإمام الجواد سئل في مجلس واحد عن 30,000 مسألة فأجابها جميعها دون تردد أو توقف. المجلسي رحمه الله في بحار الأنوار لما ينقل هالرواية يقول كيف يعني في مجلس واحد، كيف يعني مجلس واحد 30,000 مسألة؟ كيف نفهم أن 30,000 مسألة في مجلس واحد؟ أي مجلس يتسع وقته لثلاثين ألف مسألة؟ فيجيب أكثر من 10 احتمالات حول الموضوع. يقول الاحتمال الأول أن هذا العدد للمبالغة، مو 30,000 مسألة بالضبط، لكن مسائل كثيرة جدا، فالراوي للمبالغة قال 30,000 مسألة. يقول هذا احتمال. الاحتمال الآخر أن يقصد بالمجلس النوع وليس وقت محدد، يعني مثلا يقال سئل الإمام في مجلسه بمنى، يعني مو في جلسة واحدة ساعة، يعني طيلة فترة جلسة في منى الثلاثة الأيام، أو إقامة في مكان معين، يعني لا يعني جلسة واحدة وقت محدود 3-4 ساعات، وإنما نوع المجلس، سئل في مجلسه مو يعني ضمن فترة زمنية معينة، وإنما في جلسة كان يجلسها ولو لفترات مطولة. يقول هذا احتمال ثاني. الاحتمال الثالث أن تكون المسألة التي يجيبها الإمام، يجيب عليها الإمام لها عدة تشقيقات، فيجمع العدد من حيث تشقيقات المسألة وليس المسألة بعينها، ثم يجيب 3-4-5-10 احتمالات حول هذه الرواية التاريخية. ومما ينقل أيضا أن المأمون العباسي مر يوما بموكبه فرأى صبية في الطريق صغارا في السن، فلما مر موكب الخليفة هربوا، وبقي غلام واحد لم يهرب واقف، التفت إليه قال لقد هرب بقية الصبية ولم تهرب أنت. قال ليس الطريق ضيقا فأوسعه عليك، ولست مذنبا فأخاف منك. فأعجبه هذا الجواب، ثم قال ذرية بعضها من بعض، هذا الإمام الجواد من أهل البيت. الرواية تقول المأمون كان ذاهب للصيد، رجع من الصيد مر في ذات الطريق فكان الإمام الجواد واقف أيضا مع مجموعة من الصبي، وكان المأمون قد بعث باذيا، باذي طير للصيد، هذا الباذي التقط سمكة صغيرة من سطح البحر بمنقاره، سمكة صغيرة، وجاء بها إلى المأمون وفيها بقية من روح، سمكة صغيرة صايدلها الباذي بمنقارة من على سطح البحر وفيها بقية من روح، فتعجب المأمون من ذلك، ثم أمسكها بيده أخفاها. مر في الطريق شاف الإمام محمد الجواد واقف وهو صبي صغير، التفت إليه قال يا ابن الرضا أتقول لي عما في يدي؟ شنو في يدي أنا؟ لا أتقول لي عما في يدي؟ ابتسم الإمام عليه السلام قال إن الله تعالى يخلق في بحر قدرته سمكا صغارا يصطادها البزاة للملوك والخلفاء ثم يمتحنون بها سلالة أهل بيت المصطفى. استغرب المأمون. طبعا هذا يدخلنا في بحث على ماذا يدل. نحن لا نعتقد أن أهل البيت يعلمون الغيب بذاتهم، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن الله تعالى قد تشاء حكمته وإرادته أن يلهم بعض أوليائه من علم الغيب، فهو بتعليم من الله، إلهام من قبل الله. وإلا إذا اعتقد الإنسان أن أحدا من الأنبياء أو الأئمة أو الأولياء يعلم الغيب من ذاته فهذا غلو حرام، وهذا شرك بالله تعالى، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، ولكنه كما يقول عالم الغيب والشهادة لا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول، هو يظهر على غيبه. وكما قال امير المؤمنين عليه السلام حينما سئل اهذا من علم الغيب، قال كلا ولكنه تعلم من ذي علم. لذلك لا يصح الاعتقاد بان الائمه يعلمون الغيب من ذاتهم وبذاتهم، وانما يصح الاعتقاد بان الله تعالى يطلعهم يلهمهم يوصل اليهم العلم. وفي التاريخ موارد كثيره تبين فضل الامام الجواد. صغير في السن يتسنن منصب الامامه وتثبت كفاءته وجدارته. علي بن جعفر ابن الامام جعفر الصادق سلام الله عليه رجل عالم فقيه ثقة معروف في التاريخ، علي بن جعفر. طيب علي بن جعفر شو يصير للامام الجواد؟ الامام الجواد ابن الامام الرضا ابن الامام الكاظم، وعلي بن جعفر اخو الامام الكاظم، يعني شو يصير له؟ يصير عم ابيه ايضا. وكان شيبة كبير في السن، هذا ينقل عن التاريخ، كان جالسا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وحوله جماعة يسألونه ويستفيدون منه، واذا قد دخل الامام محمد الجواد وهو صبي صغير في السن، ولد اخوه صغير في السن، فقام علي بن جعفر مسرعا حافيا سلم على الامام الجواد، قبل يده، اخذ حذاءه، اجلسه مكانه. الامام يقول تفضل يا عم اجلس. قال كيف اجلس قبلك يا مولاي؟ جماعة التفتوا الى علي بن جعفر، هذا ولد اخوك، انت شيبة انت كبير هكذا تفعل به؟ قال وهو قابض على لحيته، ما اصنع إذا لم ير الله هذه الشيبة أهلا للإمامة ووضعها في هذا الطفل في هذا الصبي الصغير. المسألة مسألة قرار وأمر إلهي، وإلا ما الذي يجعله وهو في هذا المستوى من العمر والسن مع فقاهته لولا ورعه لولا معرفته بأحقية الإمام عليه السلام؟ والحديث عن علم الإمام حديث طويل. النقطة الثانية كرم الإمام. أصلا لماذا سمي الجواد؟ الجواد من الجود، من الجود. الجود ما هو؟ الجود كثرة العطاء والسخاء، كان معطاء سخيا. وقال بعض العلماء الجود العطاء من دون سؤال، العطاء من دون سؤال، الإنسان الذي يعطي دون أن يسأل هذا دلالة على أنه جواد. أما الإنسان الذي يعطي إذا سئل هذا مستوى من الكرم، لكنه لا يرقى إلى مستوى الجود. أصل الإمام عرف بأنه الجواد لسخائه وكثرة عطائه وكرمه. يقول أحمد بن حديد كنت قد ذهبت مع جماعة إلى الحج، وفي الطريق صادفنا قطاع طرق سراق، فسرقوا ما عندنا من المال. دخلنا المدينة وإحنا مفلسين ما عندنا شيء، فلوسنا كلها راحت. فجئت إلى الإمام أبي جعفر، الإمام الجواد سلام الله عليه، يعرف بأبي جعفر الثاني لأن أبا جعفر الأول هو الإمام محمد الباقر سلام الله عليه. يقول جئت إليه إلى منزله وأخبرته نجي للحج جماعة، سراق قطاع طرق أخذوا ما عندي وما عند أصحابي. يقول فأمر لي الإمام بكسوة ثم أعطاني مبلغ من المال، قال سل كل واحد ممن معك كم أخذ منه وأعطيه مقدار ما أخذ منه. يقول أخذت الفلوس جيت، كل واحد سألته كم فلوسك اللي باقوها، واحد قال مثلا 100 دينار، واحد 150، واحد 200، كل واحد بمقدار الفلوس التي سرقت منها أعطيته، فوجدت ما أعطاني الإمام بالضبط كما فقد مني ومن قومي دون زيادة أو نقيصة. وكان عليه السلام في كل سنة يوزع في المدينة أكثر من 100,000 درهم، وقيل أكثر من 100,000 دينار. كان يتفقد الفقراء، يتفقد المحتاجين من دون أن يسألوه، ولذلك سمي الجواد. المسألة ليست فقط سلوك، وإنما هي رؤية عند الإمام الجواد. الحديث الذي تبركنا به في بداية كلامنا، الإمام عليه السلام يقول: أهل المعروف أحوج إلى اصطناعه من أهل الحاجة إليه. الإنسان اللي يعمل معروف للناس، سواء كان هذا المعروف مساعدة بالمال أو كان هذا المعروف مساعدة ببذل الجاه، يتوسط يسعى لهم في حل مشكلة. يقول: أهل المعروف أحوج إلى اصطناع المعروف من أهل الحاجة إليه. ليش؟ إنسان فقير جاي محتاج، هو فقير محتاج، الإمام يقول: لا، أنت أحوج منا إلى أن تعطيه من حاجته أن يأخذ منك. شوف الرؤية العظيمة، شوف الرؤية القيمية الإنسانية. ليش الذي يعمل المعروف هو أحوج إلى المعروف؟ يقول: لأن لهم أجرا، ليعمل معروف إلى أجر. والإنسان اللي يفهم ويش معنى أجر، مع الأسف بعض الناس ما يفهم ويش معنى أجر. لاهين في الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أرأيت الطفل حينما تعطيه ورقة نقدية أم 500 ريال مثلا، أو تعطيه شيء من الحلاوة، الطفل يميل إلى الحلوية اللي تعطيها وياه أكثر من هالورقة 500، يميل للحلوية. ليش؟ ما يفهم هو قيمة 500، يعني شو أعطي حلاوة وعلك وخذ من 500، ما عنده مال، ما يفهم قيمتها. الناس أيضا بالنسبة إلى الأجر والثواب في الآخرة صدق ما يعرفوا قيمته، لا يعرفون قيمته وهم مشغولون بمعادلات الدنيا. ولذلك إذا تيجي تعرض على واحد تقول له: إيش رأيك تقعد تربح 500 ريال، لو تروح تصلي جماعة أحسن؟ نفس معادلة الطفل، 500 أو حلاوة. هذا اللي تقول له تاخذ 500 ريال أو تروح للصلاة، وش يقول لك؟ يقول: جيب 500، صلاة ما صارت اليوم تصير يوم ثاني، ولا لا؟ بغير ما الجاهل ياخذ الحلاوة ويترك 500. ليش الطفل ياخذ الحلاوة ويترك 500؟ لأنه ما يفهم قيمة 500 وهو في هذا العمر. الإنسان المادي اللي يعيش ضمن الماديات ما يفهم قيمة ثواب صلاة الجماعة، ما يدري. ولذلك الرواية، واحد يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، فاتتني تكبيرة الإحرام في الجماعة، فأريد أن أتصدق، بكم أتصدق حتى أبلغ ثواب تكبيرة الإحرام؟ طبعا أي وقت أنت تجي تكبر تكبيرة الإحرام، لكن إذا من أول ما يكبر الإمام تكبيرة الإحرام أنت تكبر، هذا إلى ثواب خاص. فيسأل يقول: فاتتني تكبيرة الإحرام، جيت إلى الإمام في آخر السورة أو راكع، فما أدرك تكبيرة الإحرام في البداية، أريد أصدق حتى أعوض. الرواية تقول: لو أنفقت بقدر جبل أبي قبيس لما أدركت فضل تكبيرة الإحرام في الجماعة. لكن هذا إحنا وين نفهم هالحكي هذا؟ مثل ما إذا فهمت الطفل: بابا، تقول له: بابا خذ لي 500 تقدر تشتري بها 50 كرتون حلاوة، لكن يفهم الطفل؟ وما يفهم الطفل، ما يعيش هالمستوى. الإمام عليه السلام يقول: أهل المعروف، أهل المعروف أحوج إلى اصطناعه من أهل الحاجة إليه. هذا الفقير اللي جاي لك مو هو محتاج إليك، أنت محتاج إليه، يعطيك فرصة، هذا يعطيك فرصة حتى تحصل صفقة كبيرة، لأن لهم أجرة وفخرة. صناعة المعروف فخر يفخر به الإنسان داخل نفسه، والناس يرونه فخرا له بعد وذكره. يبقى هذا الذكر. فمهما اصطنع الرجل من معروف فإنما هو يبتدئ بنفسه، في الواقع هو يحسن إلى نفسه. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، هذه هي الرؤية المبدئية. في مقابل الناس اللي يتضايقوا إذا واحد طلب منهم خدمة، إذا واحد طلب منهم شيء يتضايق ثقل ويحاول يتهرب حتى الناس ما يطلبوا منه شيء، هذا ما يعرف قدر المعروف، هذا ما عنده الرؤية التي يحملها الإمام الجواد عليه السلام. هذا شيء بسيط عن كرم الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. أما توجيهات الإمام فهي كثيرة، مثل هذه الرواية ومثل قوله عليه السلام كلمة حكمية عظيمة، يقول عليه السلام: من أطاع هواه بلغ عدوه فيه مناه. اللي يطيع هواه يحقق هدف عدوه فيه. عدو الإنسان نوعان، إما الشيطان الرجيم وهو العدو الأكبر، وإذا الإنسان طاع هواه ساعد الشيطان على نفسه، حقق لعدوه فيه مناه. ونقدر نفهمها أيضا، إذا عندك عدو من الناس فإما أن تدخل الصراع مع عدوك بعقلك تفكر كيف تتصارع مع هذا العدو، وإما أن تتصارع بعواطفك. الإنسان إذا تصارع مع عدوه بعواطفه يخطئ الطريق ويبلغ العدو مناه، مثل ما شفنا بين العرب وإسرائيل. إسرائيل تبني قوتها ترتب وضعها، والعرب بعواطفهم وانفعالاتهم وصياح وعياط وحماس وتهديد وتوعيد. من أطاع هواه بلغ عدوه فيه مناه، يحصل العدو مناه فيه، لأن إدارة الصراع يحتاج إلى تخطيط، يحتاج إلى عقل، يحتاج إلى إدراك، مو فقط عواطف، مو فقط حماس وشعارات، سواء كان على صعيد الأشخاص أو على صعيد الأمم والمجتمعات. أي مجتمع من المجتمعات عند جهة معادية له ينبغي أن لا يتعاطى بعواطفه وانفعالاته، وإنما يخطط يفكر بعقله بإدراكه، يدرس الأمور. ويقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه: ثلاثة يبلغن العبد رضوان الله. تتحصل رضا الله؟ الإمام يعطيك ثلاث مواصفات. ثلاثة يبلغن العبد رضوان الله: كثرة الاستغفار، ولين الجانب، وكثرة الصدقة. كثرة الاستغفار يعني مراجعة الأخطاء، الاستغفار مراجعة، يشوف الإنسان خطأ ويتراجع عنه. ولين الجانب يعني حسن التعامل مع الناس، لا تصير عنيف، لا تصير قاسي، لا تصير متشدد. وكثرة الصدقة. وللإمام توجيهات كثيرة وعظيمة، لكننا نكتفي بهذا المقدار. هذا العمر القصير الذي عاشه الإمام 25 سنة، كم كانت الأمة ستستفيد لو طال بالإمام العمر؟ ولكن الظالمين لم يفسحوا المجال حتى تستفيد الأمة أكثر من هذا الإمام، فدسوا له السم النقيع حتى قضى نحبه غريبا مسموما صلوات الله وسلامه عليه. اللهم عظم لنا الأجر في مصائب أئمتنا، وثبتنا على ولايتهم، وارزقنا في الآخرة شفاعتهم. اللهم شافي جميع المرضى، خاصة شيخنا الأستاذ الشيخ عبد الحميد الخطي، اللهم من عليه بالصحة والعافية. اللهم متعنا ببقائه طويلا، اللهم من عليه وعلى جميع المرضى بالصحة والعافية. اللهم اقض حوائج المحتاجين، اللهم فرج عن جميع المكروبين والمهمومين، وفك جميع أسر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم تغمد أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات منك بالمغفرة والرحمة والرضوان، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.